الرحيم ثم إلى دار لا يستشفى بالله على أحد من خلفه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله دار لا يستشفى بالله على أحد من خلفه. قال المصنف رحمه الله دار لا يستشفى بالله على أحد من خلفه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبشت الأنفس وجاع العيال وقالت لنا استشفت لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبتعالى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري من الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. وسيأتي كلمة الحديث في كلام الشارع. الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن جبير عن جده محمد بن إسحاق عن عمرو بن صالح التحجوش وجبير بن محمد مجهول. جبير بن محمد مجهول قد أخرجه آخرون من طريق ابن إسحاق بغير. وفي بعض الطرق أن عن يعقوب وجبير يوهم أنه مقرون وإنما هو رواه عن جبير. يعقوب رواه عن جبير. هذا وقع في بعض الطرق عن يعقوب وجبير ورواه من كما بين ذلك الدار قطني في العلاج. قال باب لا يستشفع الشارع باب لا يستشفع بالله على خلفه. قوله باب لا يستشفع بالله على خلفه ذكر الحديث. وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله. ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فقال يا رسول الله جاءت الأنفس وضاعت العيال ونهشت الأموال وهلكت الأنعام فاستشفع الله لنا إنا نستشفع لله بك على الله ونستشفع لله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك تدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك ويحك تدري من الله ان عرفه على سماواته لهكذا. وقال لاصابعه مثل القبه عليه وإنه لا يحط به حطيط الرحل بالراكب لا يحط به حطيط الرحل بالراكب. قال البشار في حديث إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. نعم عندكم اليسار. نعم وقعت المخطوطتين اليسار والمثبت والصواب كما في سنة أبي داود إذا أثبتناه البشار من سنة أبي داود. قال حافظ زاد رواه داود إسناد حسن عند وقت الردعة الجرمية من حديث محمد بن إسحاق بن يساق. يقول حديث ضعيف لا يثبت ولا شك أن الحكم كما جاء في هذا الحديث بحيث أن الله عز وجل لا يستشفع به على أحد من خلقه إنك إذا جعلته يعني واسطة بينه وبين خلقه وأنك عظمت المخلوق على الله لأن الشافع يطلب يضيف طلبه الى المشفوع له عند المشفوع عنده فصار كان الله يطلب من غيره تعالى الله عن ذلك. والحديث ان كان ضعيفا فالمعنى انه واضح من الادله الاخرى. قالوا هو الحاكم انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه فانه تعالى رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كيف يكون الخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا انكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه ولحمده إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته وفي تفسير الاستواء للعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة الجهمية والمعتزلة من أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحدت أسماء الله وصفات وصرف عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة إنما أثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تنفيذ وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة وتفتح له أبواب السماء فيدور في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، يعني التفكر في هذه المخلوقات، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة النظامة، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة منقاة بأرض تراه، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجر بالتسبيح والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتكبير الممالك والجنون. نعم والتكبير مش موجود، لا ما قرأتها، لهم زجر بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتكبير الممالك والجنون التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتجوالها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آدف وأمام خائف وإجارة مستجير ومدد لرعيش وإغاثة لملعوب وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنتظر في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتدوانها وتباينها نعم ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عامل لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المجيد. فهذا سفر القلب، وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه، وأعظم ثمرته وربحه، وأجل منفعته وحسنها وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. مفتاح دار السعادة من الثاني 29 إلى 30 من الصلاة الجديدة. قال: وما الاستشفاع للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى ان يستجاب له فلا باس ان يطلب منه ان يدعو للسلام بالمطالب الخاصه والعامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لما اراد ان يعتمر من المدينه: لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك. نعم لم يثبت يسمعك عاصم عن رجلان عمري، قد جعله مرة عن عمر ومرة عن عاصم عن ابن عمر. ماذا يغني عنه من الأدلة في دعاء الرجل الصالح؟ دعاء المعنى صالح من عباس أن يجلس كثيرا، وأيضا نعم رويت القرن، قال إذا رويته فمره فليستغفر له. نعم في صحيح مسلم عن عمر يقول أخنا معنى قوله ولا يتبرل بإلحاح الملحين، أي وإن ألح الناس عليه في الدعاء وكرر الطلب الله عز وجل يحب ذلك، يحب التكرار والدعاء وكثرة الدعاء، الله عز وجل يحب ذلك. وأما المخلوق ربما يتبرم إذا اشترط عليه، يتبرم أي يمل وغيرا يدخله، نعم يدخله الضجر منه. قال وأن الميت فإننا أشرار في حق الدعاء له وعلى جنازته وعلى قدره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت وبحاجته إلى أن تدعو له. وأما أن تدعو وتستغيث به أو تدعوه فهذا شرك. قال وأما دعاءك لم يشرع بل قد دل الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر من ندعو يوم القيامة، أن ينكره ويعادي من فعل كما في آية الأحقاف وإذا حشر الناس كونهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فكن ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. الصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السيادة منهم الخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجادة، كما وقع عمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي للناس خرج بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى لأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه السابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاءه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه فيتضرع إليهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع دل وأظن، فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص ورجل أجوع وبحقه أعلم وأقل. فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن ترك ويعتمد على عقله هلك بالله التوفيق. قال في المسائل الأولى انكاره على من قال يستشفع بالله عليك، لا شك أنها كلمة عظيمة، نعم كلمة منكرة من يستشفع بالله على حين الخلق وإن كان الخير ضعيف. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، فأشفق أصحابه لما رأوا تغيرا ونعم وعرف السائل أنه قد وجد عنه. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله أي بدعائه، نعم وأن استشفاع بالدعاء والمنزلة فما حكمه بجاه النبي ومنزلته، نعم من البدع من التوسل غير المشروع. ولا يزال كثير من الناس من الصوفية وعوام الناس يقولون مثل هذه العبارة بحق نبية أو بجاه نبية وهذا باطل. قال الرابع التنبيه على تكبير سبحان الله. الخامسة من المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال باب ما جاء في شماعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك. نعم أقدم معنا باب في الكتاب نفس العنوان حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وجناب التوحيد. نعم دخم الباب كم؟ 21. نعم وفرق أظن الشيخ العثيمين كنا مقمة الحاشية أن هناك ذكر ما يتعلق بالأقوال أو بالأفعال، نعم هنا بالأقوال وهناك بالأفعال. هنا بالأقوال قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فنعم، فهنا يتعلق بالأقوال، وهناك بالأفعال لا تتخذوا قليعيدا وغليس مقوريا. والأدلة الواردة في البابين يتبين بها ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده وطرق الشرك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت بوحدي بن عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال سيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا فقال قولوا لقولكم او بعض قولكم ولا يستجرونكم الشيطان رواه ابو داود بتلميذه وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا لقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلني الله عز وجل رواه النسائي بالتابعين من كلا عما سنده صحيحا نعم فيه من كراهة أولا إثبات صفة الجهل لله ثانيا فماذا استشفاء على أحد خلقه وضعف يعني ما أدري كيف الدرجة على سمة الناس ولا فمقصودهم جاهل عنده ومقصودهم أنه يضع منزلته هو نفسه بوضع سلاحه أو بوضع إمامته أو مشغلات من هذه العادات التي عندنا عن المقصود انه يستشفع بمنزلته ويطلب منه السماح والعفو. من العادات صحيح عباره عن طلب عفو. نظن هذا لا عند اليمن من قوله دار نداء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصد من طرق الشرك حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الاقوال والاعمال التي يضمحل مع التوحيد او ينقص قال كثير في السنه الثالثه عنه صلى الله عليه وسلم فقوله لا يقتلوني كما اطرت النقوال بن ملون انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله وتقدم وقوله انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك حديث لا تطروني تقدم في البخاري عن عمر وحديث لا استغاث بي عن من تقدر تخيل عن من عندما لا أنا ما أذكر الحديث ما أحدث أنا بعض بالطاعة من في إسناده ابن الله يعني قال ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله إن المدح إنسانا ويلك قطعت عن صاحبه والحديث أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو قطعت عن صاحبه ثلاثا وقال إذا رأيت من المداحين تحت في وجوه التراب أخرج مسلم التلميذ والمنادي عن مقدار الأسود وهذا أعطان الله يعتبر ست عظيم لذراها على الفتنة والزيت معنى هذا الست من بعض أسباب الفتنة وهو المتر في الوجوه أما إذا مدحت إنسان ربما وقع كنت متشددا في إدخال العجب عليك لا سيما إذا أثنيت عليه وبالغت بما ليس فيه ينبغي التحري في ذلك ويشعر الإنسان بما هو فيه بما هو فيه من الصفات إذا أمنت على غيره إذا مدحته بما هو فيه كذلك بشرط من أن تأمن عليه إذا كان أمامه بشرط أن تأمن عليه من الفتنة تعلم أنه لا يغتر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد مدح أناس من الصحابة في وجودهم أبي بكر وعمر وأيضا معاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كثير، فمحمول على أنه في حق من لم يمن لا أكثر بذلك. وأما المبالغة بما ليس فيه فهذا باب شرط، أولا بحرق بما ليس فيه كبد يعتبر من الكبد، وأيضا ربما يكون سببا في إثقال العبد العظيم الله يسلمك. العلماء فهموا أن هذا على سبيل الزجر تحته في وجوه التراب ليس واجبا يعني، وأيضا في حالة المصلحة إنسان ينقاد للدوي لا بأس، أما إنسان محصول بين قوانين الفتنة ليس بأس. بعضهم يقول المقصود أنه لماذا يصب التراب في يوم الاعتلاء أن يذكرون أن أطلعوا من تراب، هذا ليس عن مرض مقدار نفسه عن ولده فحصل في وزن شخص التراب، فلما سئل عن ذلك ذكر الحديث. نعم في ثاني سنة على كل الأخوان لا سيما ماذا أمام الملأ وأمام الناس أن هذا قد يوقع في العجب الله نصر، ولا يؤمن إلا على شخص عنده علم وورع وتقوى، فمثل هذا يذكر بما هو فيه، ولا شك أن الإنسان يحتاج في بعض الأوقات أن يذكر الإنسان بما هو فيه، من يذكر ما عنده من الخير يعرف الناس به، وسيما مع ما تعلمون من كلام عن البدع في أهل السنة وتزييدهم عن أهل السنة، وتعظيمهم من لا تستحق شيئا من ذلك، ربما بعضهم مبتدع أو فقط ما عنده إلا الخطابة ويستطيع الكلام ويرفعونه رفعة كبيرة لا يتقن قرآنا ولا سنة، ماذا يرفعونه فوق قدره، وبالمقابل ينقصون من قدر أهل السنة. أنت بحاجة إلى أن تذكر مثلا خرج دعوة أو كذا، لا بأس أن يذكر على الشخص بما فيه حتى يعرف الناس قدر أهل العلم، قدر طلبة العلم، قدر أهل السنة والجماعة، لكن بالشرط المذكور أن أن تعلم من هذا الشخص أنه لا يغتر، وإلا الله عز وجل يتولى عباده لا تفتن الشخص، الله عز وجل سيضع له القدر إن شاء الله. يقول القول قول دارين بحجر الله وقلدك الله، بحجر الله أي بمنع الله، بمعنى أمنعك من هذا الشيء وحرج عليك أن تفعله، بمعنى أنه لا يبيح لك فعل هذا الشيء ويحرمه عليك، فله الاستجابة إذا كان شيئا خاصا به، أما يمنعك من شيء ليس له تعلق فلا. مثلا أخذت على المتاعة قال بحجر الله أي أن عقام من الله أن تأخذ حقي، هذا يحرج علي فلا يوجد لك أخذ. قلتك الله قول بعضهم قلتك الله، كثير من الناس يقصدون بها أي جعل الله بالأمانة عليك في عنقك، أي كالقلادة خذ من ذلك، أي جعل هذا أمانة عليك في عنقك بأن تفعل كذا أو تخبرني بالحق أو ما أشبه ذلك، إن كان هذا هو المراد فجائز، إن كان معنى آخر من ذلك. والله جل وعلا كنا قرأ في هذا الحادثنا أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى وهذا نراهم أن يقولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجلونكم الشيطان، وكذلك قولوا في حديث أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، وقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجلونكم الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم لا تزور لك فيقضي لهم الى الغلو، واخبر صلى الله عليه وسلم ان مهاجرة المادح من ممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان. نعم من مهاجرة المادح من ممدوح نعم ما شاء الله مرتبكم أن مواجهة المادح من ممدوح ومدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح له من تعار الممدوح لنفسه، وذلك بما في كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب روحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل وغاية المحبة،
وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذل لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غاية إلا إذا كان يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد نفسه يخالف ما يحب الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. ومقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا. نعم، وهذا شأن علماء يكرهون المدح إنما يصبرون عليه صبرا. وفي الحقيقة كلما اشتد الإنسان تقوى وعبودية لله كره المدح أعظم وأكثر، وكلما اشتد تقواه يكره المدح لأنه يعلم من نفسه التقصير. والإنسان تقول لماذا كلما كثر علم هو ورعه وتقواه اتهم نفسه بالنقص أكثر وأكثر. وهذا في الحقيقة هو غاية العبودية. نعم، هي هذا من كمال العبودية ومن كمال التواضع، أنه كلما ازداد علما وعملا ازداد ورعا وتقوى وتواضعا واتهاما لنفسه بالنقص. وأن الإنسان يشعر من نفسه بالكمال ويشعر من نفسه بماذا؟ بالتعاظم، فهذا هو الشخص، هذا يدخله في العز ثم في الكبر. نعوذ بالله من نقاه وإياكم فيه. قال: فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت. قال: في مقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوارب دخل على مقام العبودية بالنقص والفساد. وإذا أداه المدح والتعاظم في نفسه والإعجاب بها وقعت ومن عيونها في العبودية الخاصة، كما في الحديث في دنيا ورجائي والعظمة ذلك من نازعني شيئا منهما عبدته. رجاء مسلم البخاري في الأدب المفرد حديث أبي هريرة بن سعيد رضي الله عنه من حول. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رجاء مسلم بن مسعود. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل المنزوح منزلة ما يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعار من الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى طرحوا فيه الشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدم في الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل الله له مقام العبودية صار يكره أن ينجح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخلهم هذا الشبه أو يبعثهم من الشرك وتأويله. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وروا ان فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من افضل القربات وحسنة من اعظم الحسنات. قال: واما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدايه الفوائد: اختلف الناس في جواز اطلاق السيد على البشر، فمنع قوم ونقل عن مالك رحمه الله احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قيل له: يا سيدنا يا سيدنا، قال: سيد الله. وجوز قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار: قولوا يا سيدكم، قال: اصح من الحديث الاول، قال: هؤلاء السيد احد ما يضاف اليه، قال: هؤلاء السيد احد ما يضاف اليه، فلا يقال للسيد سيد سنده ولا يقال للملك سيد البشر. قالوا: وعلى هذا فلا يجوز ان يطلق على الله هذا الاسم وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى. الحديث جاء في إثبات اسم السيد لله، يثبت لا ويكون بهذه المعاني التي ذكرها، معنى الرب والمولى والسيد المالك كما قال المؤلف. وانتفق الصحابي بن عباس رضي الله عنهما، وفي حق المخلوق تكون مقيدة ما ماذا بقيدها، سيد بني فلان من سيدكم يا بني سلمة؟ قال عمرو بن الجموح. وكذلك قد تطلق حتى على المناعه على صاحب الشر. عبد الله بن ابي كان من سيد المنافق لخزرج او منافق، واما حديث لا تقول المنافق سيد فلم يثبت. نعم في انقطاع بين قتاده وعبد الله بن ابي ريان. هذا اذا كان له سياده سيد قوله مع انه صاحب الشر. نعم الحسن والحسين سيدة شرار الجنة، وأبو بكر عمر سيدة كبود على الجنة، وفاطمة سيدة ستار العالمين. هذا كله من الله مقيد. قلت فأصبحان من أعطاف رضي الله عنه أنه قال كما على قول الله تعالى قل أغير الله يدعو ربا أي إلها وسيدا ذكر على واحد والبغي بدون إسماء. وقال في قول الله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السعدل من طريق طرحان بن عباس بن اسماعيل وفي عبد الله بن الزهر كاتب الليل. وقال ابو غرائب هو السيد الذي انتهى سؤدده. نادى صحيح اليه. قال وما استدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم. فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به فيكون في هذا المقام تفسير والله اعلم. ولو كان مما سمع سعد لكان سعد مما لا يخشى عليه الفتنه وهو سيد قوم الناس. قال في مسألة الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، وكذلك أي مدح آخر ينبغي أن يزجر. إذا رأى أنه يمدح لما ليس فيه ينبغي له أن يزجر المادح. هذا هو الذي نتواصى به إخوانا في الله. من رأيته يا ماذا يمدحك لما ليس فيه فتزجر. الثاني من أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالث قوله لا يستجيب أن نحن الشيطان، مع أن من يقول إلا الحق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عليه الفتنة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن عليه الفتنة، ومع ذلك نهاهم عن هذا حتى لا يقعوا في الغلو، خشية عليهم من الغلو، لا تطردوا كما أطرت النصارى من مريم. الثالثة الرابعة قوله ما أحب أن تقطعوني فوق منزلتي، مع أنهم ما ذكروا إلا أشياء من منزلتي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله إن شاء الله نبدأ نستحي غدا إن شاء الله من هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.